ندوة بعنوان عواصم السنن من طواصم الفتن، وقد شارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، الشيخ سليم الهلالي، الشيخ علي الحلبي، الشيخ محمد بن موسى النصر، والشيخ أحمد الخشاب. تم تسجيل هذه المادة في 27 رجب عام 22 بعد 400 للهجرة الموافق 24 من شهر أيلول عام 2000 للميلاد. تم تسجيل هذه المادة على 3 أشرطة. أما الآن فمع الشريط الأول.
من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أما بعد، مرة أخرى فنرحب بإخواننا الحضور، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا من أسباب تثقيل الموازين يوم القيامة. أحبائي، نعيش سوية في هذه الأمسية الطيبة، في هذه الندوة التي يعقدها مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وموضوع ندوتنا حول الفتن، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن موضوع اهتم به نبي الإسلام، وخص بعض الأيام له، فقد أخرج مسلم بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وفي رواية: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، قال: فأعلمنا أحفظنا. فأعلم الناس في هذا الموضوع هو أكثر الناس حفظا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الفتن من الغيب، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم فيها وحولها بظن وتخمين، ولا بد فيها من علم ويقين. فأحاديث الفتن من المعنية بقول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. واخرج البخاري بسنده الى اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطم من اطام المدينة، اي وقف على تلة من تلال المدينة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما ارى؟ اني لارى مواقع القطر خلال بيوتكم كمواقع اني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في المدينة التي اخبر ان الايمان يأرز اليها في اخر الزمان مشاهدة عين، وفرق بينها وبين المكان النازل فيها. فالفتن عند الحاذق الفطن الواقف عند احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز بينها وبين غيرها كما يمايز بين المشاهدات والتصورات. وايضا في التصورات المعتصم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمايز بين البديهيات اليقينيات المسلمات وغيرها من الامور المحتملات او الممكنات. يحدثنا اخونا فضيلة الشيخ علي الحلبي عن معنى الفتنة واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وكذلك السلف، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن موضوع الفتنة والفتن ودراستها موضوع جليل جدا، ذلكم أن له مساسا كبيرا بحياة المسلمين، بحياتهم بعامة، وبحياة أفرادهم بخاصة. ومن أجل هذه الأهمية كانت هذه الندوة من باب الذكرى والتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الفتنة في معناها اللغوي فإنها مأخوذة من الاختبار والتمحيص والتمييز، هذا هو أصل معناها. ويقال في اللغة: فتن الصائغ الذهب إذا اختبره وعرف الدر الثمين منه من الخرز والدخيل عليه. ولقد ذكر الإمام الفيروزابادي صاحب القاموس في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، والإمام ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر فيما جاء في القرآن من الوجوه والنظائر، ذكروا للفتنة نحوا من 20 معنى، وإن كانت كلها أو جلها ترجع إلى أصل واحد هو الذي أشرت إليه، وهو معنى الاختبار والابتلاء والتمحيص وما يكون سببا في ذلك أو نتيجة لذلك. من هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هذا بمعنى العذاب. ومنه قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم، أيضا بالمعنى نفسه. ومنها قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي سببا في أن يفتنوا وأن يكون ذلك طريقا إلى أن يزدادوا فيما هم فيه من ويل وثبور وظلم وفجور. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. وهكذا في نصوص كثيرة، منها فيما يجمع ذلك كله قول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة تميز الصادق من الكاذب والمدعي من الواثق. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا في نصوص كثيرة تبين أن معنى الفتنة هو الابتلاء والاختبار والتمحيص والتمييز. وأما اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتنة وذكرها، فقد جاء التحذير النبوي من الفتن على وجوه متعددة، منها شيء من الأحاديث التي ذكرها أخونا الفاضل أبو عبيدة حفظه الله، ومنها غير ذلك. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتكثر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. فقوله صلى الله عليه وسلم تظهر الفتن إشارة إلى أن المسلم أو إلى المسلم ليحذرها ويتنبه لها ويعرف آثارها ويقف عندها، وكأنما قبلها سبيل إليها. فتقارب الزمان وقبض العلم، وفي رواية بدلا من قوله ويقبض العلم وينقص العلم، وهذا النقصان إما في العلم نفسه وإما في حملته وأهله، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وكأن هذا كله إرهاصات ومقدمات بين يدي الفتن التي تموج كموج البحر وتوقع أصحابها في ظلامه وفي آثاره، إن لم يكن الواحد منا في عصمة من كتاب الله وعصمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفة الذي أورد طرفا منه فضيلة الشيخ قوله رضي الله عنه: فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منهم، أي من الفتن أو من هذه العلامات التي تأتي قبيل يوم القيامة قبيل الساعة، ثلاث لا يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منهم صغار ومنهم كبار. فتن كرياح الصيف، الرياح العاتية، الرياح الشديدة التي لا تبقي ولا تذر، منها ما هو شديد يأخذ بقوته غير المتثبت ولا الراسخ، ومنها الضعيف الذي يبعد الواحد عن ثباته وعن استقامته. فليس للمسلم أمام ذلك كله إلا الالتزام بأمر الله والثبات على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي استعجلوا بأعمالكم الصالحة قبل أن تواجهكم هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. فلنتأمل كيف يكون الليل في ظلامه من جهة، وفي هدأته من جهة، وفي عدم تمييز الغارق فيه من جهة. تأملوا أن هذا كله موضوع ورابض أو متربص لهذا الذي يستشرف هذه الفتنة ويقترب منها. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وما ذلك إلا لسببين يصل أحدهما بالآخر ويقترب الآخر من الأول. أما السبب الأول فهو قلة الصلة بالله من علم نافع وعمل صالح، وأما السبب الثاني الناتج عن هذا فهو رقة الدين وضعف اليقين واستعجال قطف الثمرات قبل نضجها، كما هو حال الكثيرين الذين سعوا لينالوا أشياء فخسروا ما هم عليه وأوبقوا أنفسهم بكثير مما هم فيه، فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، سواء كان هذا العرض جعلهم يبيعون دينهم لأهل الدنيا، أو أنه جعلهم يتنسمون أهداب هذه الدنيا وأطرافها وحقائقها، لا لشيء إلا ليجعلوا لأهلهم فيها مكانا وموطئ قدم، فالنتيجة واحدة: خسارة ويخسارة. وأما الأحاديث ففي الباب منها شيء كثير وجم غفير، ولعل أصحاب الفضيلة يذكرون ما قد يكون فاتا، وبخاصة أن الوقت قليل. وأما آثار السلف فهناك آثر رواه الإمامان الجليلان عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: جعلت في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، وفتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي يصير فيها الناس كالأنعام، التي يصير الناس فيها كالأنعام. وهذا مصداق لحديث آخر فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفتنة الناس بأن عقولهم هباء. وفي هذا إشارة مهمة أيها الإخوة نختم بها هذه النقطة، وهي أن العقل الشرعي إنما ينضبط بالنصوص، لا ينساح وينساب وينساق وراء العواطف والحماسات وكثرة الأصوات المرفوعة ورغبات العامة والدهماء، فإن المؤمن الحق هو الذي يضبط عقله ولسانه وفعله بالشرع في قليل وكثير، في صغير وكبير. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء وأن يوفقنا للحق وأن نكون من أهل الحق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزى الله أخانا الشيخ عليا خيرا، تبين لنا مما سمعنا أن الفتن أقسام، وقد كان السلف على هذا، فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أبي وائل شقيق بن عبد الله الأسدي رحمه الله عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال عمر: إنك إذا لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجيرانه تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفتنة التي لا تنفك عن أحد، هذه الفتن الصغيرة. فقال عمر: لا أسألك عن هذه، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. إذن كان مقررا في أذهانهم أن الفتن على أقسام، وهذا ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء ثم تنكشف وتجيء ثم تنكشف، فيقول المؤمن: هذه هذه. إذن الفتنة تغزو الأمة على شكل أمواج شبهات وشهوات، وهذه الفتن تشتد مع مرور الزمن، وهذا ما يحدثنا عنه أخونا الشيخ سليم الهلالي. ليتفضل.
الحمد لله، حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووفده، أما بعد، فإن الفتن كما سبق في كلام إخواني حفظهم الله ستصيب هذه الأمة ويبتلى بها المؤمنون، وإنما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك من باب التحذير ومن باب الإخبار والشفقة على الأمة لكي تأخذ عدتها وتستنفر قوتها لتواجه هذه الفتن. وأول ما ينبغي على الأمة أن تدركه أنه كلما
مر الزمن اشتدت الفتن وادلهم الخطب. ففي الحديث الذي ذكره شيخ أبو عبيدة حفظه الله الذي أخرجه مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرفق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. ففي هذا الجزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفتن تشتد على مر الزمن وأنه كلما اقتربت الساعة اشتدت الفتن. وعن الزبير بن عدي والحديث في البخاري قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن فكلما مر الزمن ازدادت الفتن وكثر وقوعها في هذه الأمة. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ما به إلا الفتن، وما به إلا أن الفتن اشتالته عن دينه، وتكاد تشتال كثير من الناس عن دينهم لرقة علمهم ولرقة دينهم ولتقلبهم واختلاف الموازين. فإن الفتن إذا وقعت اضطربت الموازين واختلت القيم، وأصبح الناس لا يقيمون للشرع وزنا ولا يقيمون للعلم قيمة، فعندئذ يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل. في الصباح مؤمن وفي المساء كافر، في المساء كافر وفي الصباح مؤمن، تقلب لا ينضبط على حال ولا يستقر على واقع لأنه مضطرب القيم والموازين. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، وفي رواية بين يدي الدجال، سنوات خداعات.
من فضلك اقلب الشريط.
يصدق فيها الكاذب، الكاذب الذي مرد على الكذب ومرد على التهويش ومرد على البلبلة والخداع هو الصادق المؤيد الذي ترود كلمته في الأمة ويسير الناس وراءه كالأنعام. لأن هذه الفتنة العامة الصلعاء التي يصير الناس فيها كالأنعام. يصدق الكاذب ويكذب الصادق. الصادق الذي ينبئ الناس بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع الأمة إلى قواطع الشرع يصبح ضحوكا لا يفقه واقعه ولا يعرف ما يدور حوله، ويؤتمن الخائن الذي يخون الأمة ويبيعها بثمن بخس في سوق النخاسة أو في المزاد العالمي يصبح هو الذي يصدق ويقدم. يصدق الكاذب ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين الذي يحرص على أمته
ويحرص على سلامة منهجها وعقيدتها ودينها وترواتها وخيراتها، يصبح موضع التهمة وينفق في الناس الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه الذي لا قيمة له، يتكلم في أمر العام، أي أن أزمة الأمور تدافعت وصارت في قبضة الرويبضات الذين لا يقيمون لهذه الأمة وزنا ولا يقيمون لدينها قيمة، وهم في الأمة يظهرون الحرص عليها ويظهرون الشفقة عليها، كما صح في حديث حذيفة رضي الله عنه: وسيقوم فيهم رجال قلوب الذئاب في جثمان الإنس أو جلود الضأن. نعم، جسمهم جسم إنسان وقلوبهم قلوب الذئاب. إنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل صفهم لنا يا رسول الله؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، كلما اشتدت الزمن، كلما مر الزمن اشتدت الفتن، لكن ينبغي علينا أن ندرك حقيقة، وأن ذكر هذه الأشياء لا ينبغي أن يورث في أنفسنا قنوطا أو في قلوبنا يأسا، فإن هذا الأمر من العام المخصوص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله عن خلافة عمر بن عبد العزيز، قال: لا بد للناس من تنفيس. نعم، وكذلك أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الفتن مهما اشتدت وأن الخطوبة مهما لهمت، فسيأتي فرج لهذه الأمة وسيكون النصر لها والمستقبل لدينها بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل فيه الشركة وأهله. فلا ينبغي أن نفهم هذه الأحاديث على عمومها، بل إنها ستأتي ومضات خيرا وأزمنة برا تعود للأمة دينها وتعود للأمة نصرها ومجدها، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن أحاديث المستقبل الإسلام متواترة متكاثرة متظاهرة، كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم.
نعم، الفتن تشتد مع مضي الزمن. أخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذات يوم لزوجته: يوم عبد الرحمن، من الأفضل، اليوم أم غد؟ فقالت: لا أدري. فقال: أما أنا فوالله أدري، اليوم خير من غد، وأمس خير من اليوم. فالفتن ستشتد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه لا تكون الساعة حتى يمر الرجل بقدر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. نعم، قد تضيق الامور للمسلم فيتمنى الموت، اما ان يعلق تمني الموت على المرور بالقبر، وفي روايه صحيحه
فيتمره عنده ويبقى مع رؤية وحشة الكبير متمنيا بالموت. فهذا يدلل على شدة الفتن مع مضي الزمن. وكذلك هذه الأحاديث ليست على عمومها بلا شك، فقد صح عند أحمد وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي كالمطر لا يدرى خيره في أوله أم في آخره. واستشكل العلماء وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، والمقارنة ولا سيما في الفتن لا تكون بين الزعماء والرؤساء، وإنما تكون على حسب المناهج. فالصحابة الموجودون في عصر الحجاج خير من العلماء الموجودين في عصر عمر بن عبد العزيز. ولذا المفاضلة إنما تكون بالعلماء الربانيين بأولياء أمور الدين، وهم رأس جماعة المسلمين. ومصداق ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة. قال: لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. المفاضلة على حسب القائمين بأمر الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم جميعا قوله: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ومن بديع استنباطات ابن كثير في تفسيره وتعليقاته وشروحه على هذا الحديث قال: لو لم يرد شيء في نزول عيسى فلا بد من دواء للدجال. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اشتداد الفتن مع مضي الزمن، فإنه أيضا أخبرنا عن وسائل محاربة الفتن، وكيف نبرأ الفتن عن أنفسنا وعن من يلوذ بنا وعن مجتمعاتنا. وهذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى نصر، فلا تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالفتن أيها الإخوة، الفتن كما ذكر بعض إخواني جزاهم الله خيرا منها عامة ومنها خاصة. والفتنة الخاصة قدر كل مؤمن فلا بد منها، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من الفتنة والبلاء للمؤمن حتى يميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يظهر المؤمن من المنافق، حتى يترقى هذا المؤمن لابد أن يجتاز اختبارا بل اختبارات وامتحانا بل امتحانات حتى يكون خالصا لله عز وجل، لا يكون عبدا للدينار ولا للدرهم. ولا تغريه النساء ولا تفتنه الحسنوات ولا الجميلات. ففي الحديث الصحيح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إن هذا ابتلاء. وقد ابتلى الله الصديق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. كذلك يبتلي الله عز وجل عباده بالمال والدنيا، والدنيا فتنة هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكل أمة فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث بما معناه، وفتنة أمتي في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على السلطان افتتن. فهذه بعض الفتن الخاصة التي يتعرض لها المؤمن، أما الفتن العامة فهذه كوارث عامة كونية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على هذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، وصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ما بعث الله بالنبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه لهم. ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفتن. والآيات التي وردت في ذكر الفتن في القرآن فاقت 40 آية، وكلها تدور على معاني شتى. ذكر أخونا الشيخ فضيلة الشيخ أبو الحارث جزاه الله خيرا طرفا منها. فأستعيد أيها الإخوة من جنب الفتن، كما صح ذلك من حديث المقداد رضي الله عنه قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد قالها ثلاثا: السعيد، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ولذلك ينبغي على المؤمن أن ينهى عن الفتنة إذا علم فتنة أو سمع بفتنة أو أرشده العلماء إلى أن هذه فتنة أو هذا موطن فتنة، فعليه أن ينهى عنه، خصوصا إذا التبست عليه والفتنة يعرفها العلماء قبل أن تقبل، ويعرفها غيرهم بعد أن تدبر. ولذلك العلماء هم الأطباء الذين يشخصون الداء ويصرفون الداء. فلا بد من معرفة الفتن، لأن معرفة الشيء فرع عن تصوره. الأمر الآخر أيها الإخوة، أن لا بد كما ذكرنا من الرجوع إلى العلماء. العلماء الربانيين الذين بالحق قاموا به يعدلون، فهم الذين يعرفون الفتن ويفرقون بين الفتن وغيرها. كذلك في الفتنة لا بد من كف اللسان وكف اليد. في اللسان، لأن الله عز وجل يقول: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان ينزغ بين عباد الله ويلقي بينهم الفتنة إذا لم يحسن أحدهم القول ولم يختار القول الحسن. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فربط الله عز وجل حسن العمل في حسن القول، ولذلك لا بد من الرفق واللين في مجابهة الفتن وفي التعامل مع الفتنة. فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك يا عباد الله لا بد من التثبت في الفتنة. فكم من فتنة قامت بسبب شائعات وادعاءات ليس لها رصيد من الواقع وليس لها نصيب من الحقيقة في شيء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة حمزة والكساء وخلف: فتثبتوا. فلا بد من التثبت ولا بد من التبين كي لا يرمى أناسا بالشبهات والافتراءات فينتج عن ذلك فتن لا حصر لها. ولا بد من الصبر أيها الإخوة إذا وقعت الفتنة، لا بد من الصبر. ولا بد من المؤمن أن يعلم أنها من قدر الله وأنه لا بد أن يجابهها بالصبر والاحتساب واعتزال الفتنة واعتزال أهلها. ولذلك جاء في الحديث: فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لا بد من كف اليد واللسان. ومن هنا لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أحد الصحابة ليقاتل معه قال له: إن خليلي وابن عمك قال لي: عهد إلي إذا اختلف الناس أن ألتمس سيفا من خشب. فإذا أردت أن أقاتل معك فهذا سيفي. وأخرج له سيفا من خشب فقال: لا حاجة لي بك ولا بسيفك. ومن هنا يكون المؤمن في الفتنة حلس بيته. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون خير مال المرء في آخر الزمان غنيمات يتتبع بهن شعث الجبال. فلا بد يا عباد الله من اجتناب الفتن والحذر منها، ولا بد من تقوى الله، لأن المعاصي من أسباب الفتن ومن أسباب الكوارث. والله عز وجل أبى أن يعز من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال الحسن البصري: إنهم وإن هملجت بهم البراهين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. وقد جاء في حديث الخف والمسخ والقذف أن من أسبابه شرب الخمور والعزف ورقص القينات أي المغنيات واستعمال المعازف وغير ذلك من المنكرات تكون سببا في الخف والمسخ والقذف. وذلك كائن في هذه الأمة كما كان في بني إسرائيل، لأن فيها من سينحو نحو بني إسرائيل. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمور يسمونها بغير اسمها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
جزى الله أخانا خيرا
نعم إخواني، ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر، وقد سمعنا طرفا منه من جلنا، وهو حديث عجيب فيه داء ودواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة ثم تنكشف وتجيء فيقول المؤمن: هذه هذه. هذا هو حال الأمة عند اشتداد الفتنة، فمن وسائل محاربة الفتنة إن كانت شديدة لا يقدر الإنسان على مقاومتها يثبت. يقول المؤمن: هذه مهلكتي، يثبت لا يغير ولا يبدل. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند أحمد: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت لي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا الموت عند المسلم الحريص على دينه مقدم عن أن يفتن في دينه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مبينا الدواء، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: ومن بايع إيمانا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال: فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة: الله سمعته من رسول الله، فهو عبد الله بن عمرو بن العاص بيديه إلى أذنيه وقلبه، وقال: والله لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقبل أن يخبر النبي عن اشتداد الفتن قرر مهمة النبيين في الأمة. فإذا ومهمة النبيين في الأمة الفتنة لا وجود لها. ولذا سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان ويظهر الجهل وينقص العلم ويرفع العلم ويلقى الشعر، في رواية. إذا متى تظهر الفتن؟ لما ينقص العلم. ثم من أسباب تحصين النفس والأمة من الفتنة العمل الصالح، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم دهيا فقال: سبحان الله، ماذا نزل اليوم من الخزائن؟ ماذا نزل اليوم من الفتن؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا، من يوقظ أزواجه صلى الله عليه وسلم كي يصلينا قيام الليل، ففي مقابل الفتنة. ومن أسباب وقوع الفتنة إحكام البدايات وضبطها والقيام بمهمات الواجبات والعمل على محاربة الفتنة. الفتنة إن لم نغزها غزتنا، وإن لم نحاربها حاربتنا. فإن ضاق بنا الجمع فما يبقى إلا أن نعتزل الفتنة. ولذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا رأيت هوى متبعا شحا مطاعا وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الحزنة وردت في أحاديث كثيرة يحدثنا عنها فضيلة الشيخ أبو يوسف فليتفضل مشكورا.
تتمة الكلام في الشريط التالي.